الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام ابن القيم كسر الطاغوت الثاني، وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل مع النقل يقدم العقل. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى شبهة عقيمة يثيرها أهل البدع ويتضرعون بها على نفي صفات الله عز وجل، وكما قلنا وقال أهل العلم لا يستطيع المسلم أن يعبد ربه كما أراد الله عز وجل شرعا إلا إذا تعرف على ربه عز وجل، وليس لنا سبيل نتعرف على الله عز وجل من خلاله إلا الكتاب والسنة. فربنا عز وجل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى، فليس لنا بحال من الأحوال أن نثبت لله عز وجل من الأسماء أو الصفات بغير دليل شرعي توقيفي بنص من الكتاب أو من صحيح السنة. وأي شبهة تعرض على مذهب السلف فاعلم أنها أوهن من بيت العنكبوت. وأخص بذلك ما قاله المعتزلة والجهمية بما يسمى بتعدد القدماء. ما المراد بتعدد القدماء؟ أول شيء، أهل البدعة قالوا أن أخص وصف يوصف به الله عز وجل بأنه قديم، وهذا اصطلاح اصطلحوا عليه غير مسلم لهم فيه، يعني كون أنك تصطلح فيما بينك وبين أهل البدع ممن هم على شاكلتك أن أخص وصف للإله أنه قديم، هذا اصطلاح بينكم. ولكن هل سلم لك أهل السنة في هذا؟ ما سلموا، بل قالوا إن أخص وصف للإله أنه رب العالمين، وأنه على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه بكل شيء عليم، وأوصاف جاء بها النص الشرعي. أيضا أهل البدعة اصطلحوا فيما بينهم على أن لفظ القديم يطلق على من لا أول له. خذوا بالكم كلام ده كويس، لفظ القديم عند المتكلمين يقصدون به إيه؟ من لا أول له. ومن هنا أطلقوا وصف القديم على الله، وذهب بعضهم إلى أن من أسماء الله القديم، وهذا غير صحيح. ومن أجل هذا شيخ الإسلام حينما يذكر كلامهم يذكر كلامهم بمرادهم، أما القديم في اللغة وفي القرآن هو ما تقدم على غيره، كما قال عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. ركزوا يا أخوانا في الأمر ده كويس. طيب الجماعة المبتدع قالوا إيه؟ فلو قلنا بأن أخص وصف للإله أنه قديم، كويس، طب صفات الرب عز وجل هل توصف بأنها قديمة كقدم الله عز وجل أم لا؟ قالوا إيه؟ إن وصفنا بأن صفاته قديمة كقدم ذاته يبقى أصبح عندنا تعدد القدماء. اتفهمت؟ يبقى معنى تعدد القدماء يبقى جعلنا الصفات لها وصف الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو القديم أي لا أول له. يبقى لو جعلنا له صفات يبقى صفاته شاركته في الأقدمية يبقى نلغي الصفات. أدي معنى كلمة تعدد القدماء. طب اللبس ده جه منين؟ طبعا الإمام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، وعشان كده أقول لكم التدمرية خدوا بالكم منها كويس، يعني أهو ربنا المستعان عمال على آخر يعلم الله ليل نهار أشتغل فيها حتى أفرغ منها في سؤال وجواب. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ومع أن المعتزلة زعموا أنهم أرباب عقول، شو بقى مسألة بفضل الله أنا وإنت رب سبحانه وتعالى وكل البشر أعطاهم ربنا عقول إلا المجنون. هقول لك مسألة أنت في نفسك، ويعني وإحنا لسه يعني بنحبه في سلم التعليمي هنقول إزاي الكلام ده يحصل. ومع ذلك ما استطاع المعتزلة بادعائهم أنهم من أهل العقول أن يستوعبوا هذه المسألة. إيه هي المسألة يا أخوانا؟ إحنا عندنا الإنسان أيا كان الإنسان بقى أو أي شيء مخلوق، هل يتصور هذا الشيء بدون صفات في الخارج أم لا يتصور؟ ها؟ يعني مثلا أنا لما أقول رجل كلمة مطلقة، الرجل ده علشان أتخيله من غير صفات في الذهن بس. طب لو في الخارج إيه معنى الخارج؟ الواقع. أيوجد رجل بغير صفات؟ يستحيل يا أخوان. لازم يكون بقى طويل قصير أحمر أبيض أسود أعور أعمش إلى غير ذلك. يستحيل أن يوجد شيء في الواقع أو في الخارج إلا وله إيه؟ صفات. يبقى بناء على ذلك هل الصفة، انتبهوا بقى، تنفصل عن الموصوف أو لا تنفصل؟ لا تنفصل. المعتزل قال لك لا، الصفة ممكن تنفصل عن الموصوف. طب ازاي؟ قال لك هو كده، يعني مثلا أقول أن فلان عبد الله مثلا أخونا عالم عنده علم، هل ممكن أقول له عبد الله طب تعال ناحية دي كده وخلي علمك على شمالك؟ طيب عبد الله طويل، هل ينفع أقول له عبد الله تعال نروح مشوار وانت وسيب طولك في البيت؟ هل ينفع قاضي يقول أنا وأنا جاي المحكمة نسيت العدل في البيت اللي هو من صفاتي؟ أبدا. فالذي أوقعهم في هذه الشبهة المقيتة العقيمة أنهم لم تستوعب عقولهم أن الصفة ملازمة للموصوف، وده اللي عليه العقلاء. ومن أجل هذا إخواني إياك ثم إياك أن تنبهر بإنسان يدعي العقلانية أو يدعي أنه من أرباب العقول ويخالف الشرع. إن خالف اعلم أنه من أجهل ومن أغبى خلق الله. لذلك في نص عجيب في القرآن أوقف العلماء وهو قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والآية ممكن يكون ختمها غير كده، لا يعلمون لا يفقهون لا يفهمون لا يبصرون لا يسمعون. طب ليه جاب العقل بالذات؟ قال العلماء أن هذه الآية نزلت في وفد بني تميم. وفد بني تميم أتى المدينة في عام الوفود، وكان من عادة العرب يا أخوانا إذا أرادوا أن يرسلوا وفدا يمثلوا قبيلتهم ينتقوا أشراف القبيلة بريح يمثلهم، وأشراف القبيلة من يتسمون بشرف النسب وبحسن المنظر وبكثرة المال، وأهم وصف العقل، أهم وصف عندهم العقل. فلما جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم بعض الصحابة التمسوه عند بعض نسائه، في بعض الحجرات. فذهب الوفد وكان منهم بقى الأقرع ابن حابس والزبرقان ابن بدر وعلية القوم. فذهب القوم خلف الحجرات للغرف يعني وصاحوا بأعلى أصواتهم وقالوا يا محمد أخرج إلينا. فجاء النص القرآني تأديبا وزجر الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فيه دليل على أن العبد إذا خالف شرع ربي أو قدم الرأي على الشرع فليس من أرباب العقول وليس عنده من العقل شيء. يبقى كون إن إحنا ننبهر بمن يسمي نفسه عقلانيا أو يحتكم إلى العقل ويخالف الشرع لا تؤخذ عليك. يبقى مسألة تعدد القدماء شبهة ما ينبغي لمن عنده مسكة من عقل أن تشكل عليه، لأنه لا يتصور أبدا جسم أو ذات عموما بغير وصف. ونعني بالصفات هنا الصفات المعنوية وليست الصفات الحسية اللي هي عندنا تسمى الأبعاد. يعني واحد مثلا عنده حياء ممكن كده يخرج يصحى من النوم يجد الحياء بجواره على الفراش، كان ده مش موجود. ليه؟ لأن تجرد الصفة عن الموصوف هذا لا يقوله عاقل يتصور. زي بالضبط لما الجماعة المبتدعة أرادوا أن ينفوا بعض الصفات بحجة التشبيه فقالوا إن أثبتنا كذا فيبقى معناه شبهناه وهو ليس كمثله شيء، يبقى لكي ننفع عنه المثلية ننفع عنه الصفة. فشيخ الإسلام بيقول طيب ماذا تقصدون بالتشبيه أو المثلية؟ هل تريدون أن تنفوا عنه المثلية من كل شيء؟ ده لا يتصور عاقل يقوله. لذلك يا إخوانا دايما كل من اعترض على شرع ربه بشيء من المعقولات أو العقل إن أمعنت النظر تجده خالف صريح المعقول. وأضرب مثال، الجماعة الأشعرية لما نفوا صفة الغضب لله والرحمة والنزول والاستواء قالوا ليه؟ قالوا إن أثبتنا هذه الصفات لزم من ذلك التشبيه والله ليس كمثله شيء، يبقى ننفيه. طب أنت أثبتت العلم ليه؟ وأثبتت الحياة ليه؟ وأثبتت القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ليه؟ فإذا ما أثبتهم لا يلزم منه التشبيه، كذلك ما نفيته لا يلزم منه التشبيه ولا فرق. مفهومة يا رجالة؟ وعشان كده العلماء بيسألوا طيب ما الذي أوقع الأشعرية وغيرهم من أهل البدعة في هذا التناقض الذي ما يقع فيه مجنون فضلا عن ادعائهم العقلاني؟ الجواب وضعوا قواعد من عند أنفسهم وأرادوا أن يعمموه. أنتم معايا أخوانا والكلام سهل؟ إيه القواعد؟ قالوا إيه؟ كل صفة أثبتتها عقولنا لا يلزم منها التشبيه، وكل صفة أنكرتها عقولنا يلزم منها التشبيه. ومشوا على القاعدة دي. طب أنت قاعدت قاعدة، ما سندك وما دليلك في القاعدة؟ لذلك يقول ابن القيم رحمه الله وكل من أصل أصلا أو قاعد قاعدة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة لا بد أنه سينحرف عند تطبيق القاعدة أو النظر إلى الأصل. معايا مشايخ؟ وطبعا حاضر يا شيخ. الوقت اللي احنا بنعيش فيه وفي مصرنا بالذات أنا لن أكل عن الكلام طالما سمح لي بالكلام. خدوا بالكم يا معشر المسلمين مما يحاك لدينك ولبلدك. خد بالك كويس قوي، وأنت على ثغر، خاصة بما يتعلق بذات الرب عز وجل وبما يتعلق بالإسلام وبالمسلمين. خد بالك كويس. أو سؤال يا شيخ. أي؟ مسألة يا مشايخ تعدد القدماء، واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، مسألة وحدة الوجود بيسبقها مسألة الحلول والاتحاد، وهذه مباركة يا مشايخ. وأخونا هنا أكرمه الله بيقول إن من طمات سيد قطب القول بوحدة الوجود. سيد قطب أفضى إلى ما قدم وخلف تراثا ثقافيا أضر الأمة ضرر ما بعده ضرر بما يتعلق بصفات الرب عز وجل وبما يتعلق بقضايا الإيمان والتكفير. وكتاب ظلال القرآن لا يحل لمسلم أن يطلع عليه إلا إذا أذن له من عالم مجتهد لعلة معينة وضحها له، عدا ذلك لا يحل البت، يتولع فيه، ولما تولع فيه استعير شرارة من الجاري عود الكبريت خسارة فيه، إلا إذا أخذناه من قبيل ضلال بنفسده فولع فيه بأمومه بتواس. وهذه مباركوا يا أخواننا، القول بوحدة الوجود ده مش قول سيد قطب، ده قول حسن البنا وقول ابن عربي الذي يذكر اسمه بالثناء والتمجيد في إضاعة القرآن الكريم. إيه معنى كلمة وحدة الوجود باختصار؟ معناها أنه ليس في الكون إلا الله عز وجل. أما رضا ومصطفى وعادل ومحمود ومحمد ده دولة ربنا بس في صورة أخرى. أنت متخيل الأمر ده؟ أنت متخيلها دي؟ طب بناء على كده ايه اللي يحصل؟ بناء على ذلك طيب طب الحلال والحرام، قال لك من قال لك ان في حلال وحرام؟ وده لما قاله بعض المبتدع قال الكون كله هو الله، فقال يزعمون ان هناك الام حرام والزوجة حلال، قال هذا عندهم لما حجبوا عن نور الحقيقة. وهذه مباركوا، وبناء على ذلك خلاص. يبقى لذلك مرة من الطرائف واحد يقول بوحدة الوجود، ماشي مع واحد محترم يعني فاهم، فقال له اسمع، قال له نعم، قال من حدثك أن في الكون غير الله فلا تصدقه. قال له ومن الذي يحدثني؟ فهمت؟ إذا كنت أنت بقى بتقول ما فيش في الكون غير ربنا ودي اللي من حدث، يبقى انت اصلا كده بتعتقد اعتقاد ما انتش فاهم. وادين بالكم يا مشايخ، الشاهد الله يبارك فيكم تمسكوا بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه، ورحمه الله على القاضي عياض لما قال، وهذا الكلام نقله عنه الامام النووي رحمه الله، الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، لا تستوحش من شيئين، من طول الطريق وقلة الرفقاء. ما انت ممكن تكون ماشي جماعة شوية يسقط منك ويتخلف عنك، لا تستوحش، والطريق طويل. على الجانب الآخر، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. أأمل أن يكون هذا الوعظ من الفضيل بن عياض محل اهتمام. عليك بالحق ما تنشغلش ولو كنت وحدك، وإن الله عز وجل قال في كتابه: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نرجع للكتاب. يقول: وقالت الجهمية: نحن نثبت قديما واحدا، هو من الله عز وجل على زعمه، ومثبت الصفات يثبتون عدة قدماء. قالوا أي الجهمية: والنصارى أثبتوا ثلاثة قدماء مع الله تعالى فكفرهم، فكيف من أثبت سبعة قدماء أو أكثر؟ طبعا يقصدون بمن أثبت سبعة قدماء اللي هم مين؟ الأشعري، واخد بالك؟ يعني إن كان النصارى أثبتوا ثلاث قدماء اللي هو الأب والابن وروح القدس، والإجماع منعقد على أنهم كفرة، كفروا بالإنجيل قبل أن يكفروا بالقرآن، طب ما الحكم الشرعي في من أثبت سبعة قدماء؟ طب ما الحكم الشرعي في من أثبت ثلاثة اللي هم المعتزلة؟ واخد بالك أنت إزاي أثبتوا ثلاث صفات؟ الجهمية لأجل هذه الشبهة العقيمة قال لك: ربنا ملوش ولا صفة خالص. طب الكلام ده ما فيش عقل يتصوره. قال لك بقى صفة واحدة بس، الوجود المطلق. تم الوجود المطلق ده أصلا بيبقى في الأذهان بس. طب والواقع لابد أن يكون مقيد ولا يظل مطلق؟ ها؟ لابد أن يكون مقيد. يعني بقول وجود عبد الله، وجود رجل، يبقى وجود رجل في الأذهان وجود مطلق، مظبوط؟ رجل موجود. طب أريد أن أخرج هذا الرجل إلى الواقع، وجود مين؟ سميت شخص، خلاص بقى كان قاعد فين وجسمه قد إيه وبيسافر إزاي وبيأكل إزاي، أصبح وجود إيه؟ مقيد. يقول الإمام هنا: فانظر إلى هذا التدليس والتلبيس الذي يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء مع الله، وإنما أثبتوا قديما واحدا بصفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه، كما أنهم إنما أثبتوا إلها واحد لم يجعلوا كل صفة من صفته إله، بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفته. وهذا بعينه متلقى من عباد الأصنام والمشركين بالله تعالى المكذبين لرسوله، حيث قالوا: يدعو محمد إلى إله واحد ثم يقول: يا الله يا سميع يا بصير، فيدعو آلهة متعددة. فأنزل الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فأي اسم دعوتموه به فإنما دعوتم المسمى بذلك الاسم. فأخبر سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته. اكتب عندك: والصواب أن الأسماء لا تشتق لا من الصفات ولا من الأفعال. بل الأسماء توقيفية على النفس، والمراد بالتوقيف أن يأتي النص الصحيح المشتمل على الاسم بصيغة الاسمية، أن يأتي النص الصحيح المشتمل على الاسم بصيغة الاسمية كما دلت عليه لغة العربي، أن يرد النص الصحيح المشتمل على الاسم بصيغة الاسمية كما دلت عليه لغة العربي. طيب ده الاصطواب، وده كلام ابن القيم، واخد بالك؟ امال بقى كلمته هنا اللي هو ايه؟ وان تعددت اسماؤه الحسنى المشتقه من صفاته، لازم كلام ابن القيم واحدة من اثنين، إما أن يوجه وده الصواب، وإما عجزنا عن التوجيه وحملناه على محمل حسن يرد. وإيه الإشكال يعني ما يرد كلام أي واحد؟ فهي إشكال يا خالد؟ أبدا، طالما أن الشخص ده ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي اللي عاوزك تتعود عليه. ولكن الرد يكون بأدب وبلطف وبألفاظ تليق بمن ترد عليه وتليق بك. واخدين بالكم يا اخواننا؟ لأن مسألة اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال مسألة عقدية، والقول فيها قول واحد، واخد بالك؟ وإلا إن قلنا بجواز الاشتقاق فنريد أن نجعل ضابطا للاشتقاق تشتق من أي صفات. طب والصفات جبتها منين؟ واخد بالك؟ يبقى الإمام ابن القيم رحمه الله، وده غالب ظني والذي تعلمته، قال هنا: وإن تعددت أسماؤه الحسنى من المشتقة من صفاته، المراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق اللغوي وليس الاشتقاق العقدي. وده لازم نعرفه كويس، لأن أي اسم اللي هي بنسمها المصادر، اللي درس لغة عربية والسلم التعليمي والمصادر والأسماء والاشتقاق يعرف الكلام ده كويس. أي اسم في لغة العرب مشتق، يعني سعيد مشتق من مصدره السعادة، واخد بالك؟ سميع مشتق من مصدره الاستماع، وهكذا، واخد بالك؟ جمال مشتق من مصدره اللي هو الجميل أو الجمال، وهكذا. يبقى هنا بيسموه اشتقاق لغوي وليس اشتقاق عقدي. أما اشتقاق عقدي هذا لم يرد لا عن سلفنا الصالح، والأدلة الشرعية دلت على ذلك. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى، فأخبرنا أن له أسماء، والكلمة أو بمعنى واللفظ في لغة العربي إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون حرفا، وإما أن يكون اسما، ده معروف في لغة العرب. والاسم إما أن يكون علما على الذات، وإما أن يكون وصفا. واضح يا مشايخ؟ نعم يا أخي فاضل. لا، احنا بنتكلم دلوقتي بنقول ايه؟ هو بيقول كنا ايه؟ وان تعددت اسماؤه الحسنى المشتقه من صفاته، قلنا الاشتقاق هنا اشتقاق لغوي، فالاسماء لا تشتق من الصفات ولا من الافعال، اما الصفات فتشتق من الاسماء، لان احنا قلنا قبل ذلك ان كل اسم من اسماء الرب عز وجل دل على الصفه الواحدة بالتضمن، ودل على الذات بمفردها بالتضمن، ودل عليهما معا بالإيه؟ بالمطابقة. ليه الكلام ده؟ لأن احنا قلنا الفرق بين أسماء الرب وبين أسماء البشر باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف، يعني علم وفي نفس الوقت إيه؟ وصف. يعني أقول مثلا إيه؟ فلان جمال، اسمه جمال، واخد بالك؟ ولكن وصفه جميل أبدا، زي سعيد، هل هو فعلا سعيد في الدنيا؟ أبدا، تعبان، بعكس أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، وعلى رأسها أسماء الرب عز وجل، فأسماء ربنا أعلام وإيه وأوصاف، وهي مترادفة باعتبار كونها تدل على ذات واحدة، ومتباينة باعتبار أنها دلت على معان متباينة. يبقى عندنا اسم الله السميع دل على صفة السمع وحدها بدلالة إيه؟ التضمن، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالإيه؟ بالمطلق. احفظ الكلام ده كويس. يبقى الصفة تشتق منين؟ من الاسم وليس العكس. وإلا قال الله عز وجل في التنزيل: وكلم الله موسى تكليما. هل ينفع نسمي ربنا عز وجل المتكلم؟ ليه؟ مع أن من صفته الإيه؟ الكلام ما ينفعش، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم الموثوق في كلامه. نرجع إلى الكتاب. لا، احنا قلنا صفات ربنا عز وجل أزلية أولية بأولية ذاته وأبديته سبحانه وتعالى، فهو رازق وإن لم يرزق أحد، وخالق قبل أن يخلق أحد، دي غير موضوعنا خالص. يقول فأخبر سبحانه وتعالى أنه إله واحد وإن تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته، ولهذا كانت حسنى، وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله أسماء محضة فارغة من المعاني ليس لها حقائق لم تكن حسنى، ولكانت أسماء الموصفين بالصفات والأفعال أحسن منها. فدلت الآية على توحيد الذات وكثرة النعوت والصفات، ومن ذلك قول هؤلاء لما الجهمية أخص صفات الإله القديم، فإذا أثبتتم له صفات قديمة لزم أن تكون آلهة قديمة ولا يكون الإله واحد، فيقال لهؤلاء المدلسين الملبسين على أمثالهم من أشباه الأنعام المحظور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء على بطلانه أن يكون مع الله آلهة أخرى. الكلام ده دل عليه إيه؟ المنقول والمعقول والفطر، لسه واخدينها في رفع الاشتباه بدليل التمام. لا أن يكون إله العالمين الواحد القهار حيا قيوما سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلم ينفي العقل والشرع والفطر أن يكون للإله الواحد صفات كمال يختص بها لذاته. واعلم أن لفظ الجسم، هل لله جسم؟ الجواب لا ننفي ولا نثبت. أحسنت، ليه؟ لم يرد نفيا ولا إيه ولا إثبات. عشان كده قلنا إن الألفاظ المهمة التي لم يرد في إثباتها ولا نفيها كتابا ولا سنة، نقول له بقى تعالى أنت ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ ما الذي تعنيه؟ يقول وعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فيكون له إثبات، ولا نفيا فيكون له إلغاء النفي، فمن أطلقه نفيا أو إثباتا سئل عما أراد به. من أطلقه نفيا يعني قال إيه؟ ليس لله جسم، وإثباتا قال لله جسم. فإن قال أردت بالجسم معناه في لغة العربي وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى جسم سواه، فلا يقال للهواء جسم لغة ولا للنار ولا للماء فهذه اللغة وكتبها بين أظهرنا، فهذا المعنى منفي عن الله عقلا وسمعا. وإن أردتم به المركب من المادة والصورة والمركب من الجوهر الفرد فهذا منفي عن الله قطعا، والصواب نفيه عن الممكنات أيضا، فليس الجسم المخلوق مركبا من هذا ولا من هذا. وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو موصوف بها، فلا ننفيها عنه بتسمياتكم للموصوف بها جسما، لأن برضو سلك مستك غريب اسمه إيه؟ تنزيه الرب عز وجل بنفي التجسيم. يعني إيه؟ قالوا لو أثبتنا لله وصف اللي هو التنزيه بنفي التجسيم مبني على مقدمتين ونتيجة، واخد بالك؟ المقدمة الأولى أنه لا وصف إلا مع الجسم، ما في التدمرية جاي. المقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة، النتيجة الله ليس كمثله شيء، يبقى ننفي عنه الجسمية وننفي ما أدى إلى الجسمية وهو الصفات. ده كلامهم في مسألة التكسيم. الرد في منتهى السهولة واليسر، أين الدليل الشرعي على أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام؟ عاوزين دليل، والدليل على عكس ما تقول. قال تعالى في يوم نحس مستمر، مظبوط. نحس وصف ولا مش وصف؟ وصف. طب ويوم جسم ولا مش جسم؟ مش جسم. ومع ذلك أطلق عليه ربنا الوصف. نقول ليل طويل ونهار قصير، وصف ولا مش وصف؟ تفني الليل والنهار. يبقى الأوصاف ممكن تطلق على غير الأجسام، دي واحدة. الثانية، ده فساد المقدمة الأول. فساد المقدمة الثانية، ما أدراك أن الأجسام متماثلة. عندي قلب طوب أحمر وعندي كيلو زبدة، ده جسم وده جسم، لأن الجسم ما يشار إليه أو يقال أنه موجود أو يشغل حيز في الفراغ بنفسه أو قائم بنفسه، تعرف الجسم عند المتكلمين. طيب ما الزبدة جسم وقلب الطوب جسم، هل بينهما تماثل؟ شيء عجيب يا أخوان. يبقى بناء على ذلك موضوع الجسمية والتنزيه بنفس الجسمية مبدأ باطل. يقول وهو موصوف بها فلا ننفي عنه بتسميتكم الموصوف بها جسم، كما أن خد بالك لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب. جماعة الروافض قالوا إيه؟ قالوا كل من أحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي. ليه؟ قال لك لأنه طالما أحب أبا بكر وعمر يبقى أبغض علي بن أبي طالب وناصبه العداء، ومن ثم سمى الروافض أهل السنة بالنواصبي. نواصب يعني بيحب أبو بكر وعمر، لأنهم ظنوا بعقلهم الردي أن محبة أبي بكر وعمر يلزم منها بغض علي بن أبي طالب، فكل من أحب أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة يبقى أبغض علي بن أبي طالب وأبغضه يبقى نصبه العداء. يبقى مش معنى كده بقى كن إن أنت أطلقت علي كما لأنني أحب أبو بكر وعمر ناصبي يبقى أترك حب أبو بكر وعمر عشان ما تسميش ناصبي، وخبر لا قل زي ما أنت عاوز. زي بالضبط مسألة بقى الإيه؟ الغلو والتشدد والتنطع والكلام، لا قل كما تريد، ولكن قبل أن تتكلم لابد أن نتفق على ضابط الغلو وضابط التنطع وضابط النواصب. زي بالضبط. يبقى أنا دلوقتي بثبت لله أسماء عز وجل، أنت جعلت إثبات الأسماء من لوازمه أن أصف الله بالجسمية، ده عندك أنت مش عندنا، مفهوم يا مشايخ؟ جعلت أن إثبات الأسماء يلزم منه التشبيه، ده عندك أنت، أما عندنا لا. أنا عندي أثبت له اليد وأقول ليس كمثله شيء، أثبت له الاستواء وأقول ليس كمثله شيء. واضح يا مشايخ؟ يقول كما أن لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب، ولا ننفي قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبرية، ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لنا حشوية، ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسما مشبها. فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم، وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم فمن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعلم. يبقى بناء على ذلك أرجو أخواننا لا تترك شيئا من الحق لأجل ما وصفك به أعداؤك. زي بالضبط يقول لك دولة مكفرتية أو مداخلة، ما تسيبه يقول، واخد بالك؟ طب هو لعطنه وضيق عقله وقصور فهمه ما استطاع أن يسميك مسلما. قال لك لا أصلا لازم أميزك، أتميزني إيه؟ ده ربنا سماني مسلم، هتميزني إيه؟ قال لك لا أنت مدخل، واخد بالك؟ وشوية يخترع لك اسم تاني. لا تنهز وتترك ما أنت عليه من أجل ضيق عطن هؤلاء الذين لا يفقهون وأطلقوا عليك أشياء، دعك من إطلاقاتهم ولكن تمسك بما أنت عليه. يقول ورحمة الله على الشافعي حيث فتح للناس في هذا الباب في قوله: يا راكبا قف المحصب من منن، واهتف بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أن رافضي. واخد بالك؟ طيب، يعني أنت بتقول كل من حب آل البيت فهو رافضي، خلاص سمي زي ما أنت عاوز، ولكن اعلم أنني أحب آل البيت وأحب جميع الصحابة وأترد عنهم وأبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. عاوز تسمي أنت ده اصطلاح عندك أنت بقى، ما يخصني ولا يؤثر فيما أنا فيه. وهذا كلهم كأنهم أخذ من قول الشعير: وعيرني الوشون أني أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب. زي بالضبط ما حصل إشكالية من بعض الصحابة، فواحد شيع رسالة مين؟ لعبد الله بن الزبير، وقال له: يا ابن ذات النطاق، تبدا صفة مدح، كون أنك تعدها صفة قدح وذم، هذا من حمقك ومن فرط جهلك. يقول: وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية، فقد أشار أعرف الخلق به بأصبعه رافعا بها إلى السماء بمشهد الجمع الأعظم مستشهدا له لا للقبلة، لما قال: ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، ورفع وأشار بسبابته إلى السماء. وإن أردتم بالجسم ما يقال أين هو، فقد سأل أعلم الخلق به عنه بأين، منبها على علوه على عرشه، وسمع السؤال بأين وأجاب عنه، ولم يقل هذا السؤال إنما يكون على الجسم، لما قال للجارية: أين الله؟ سألها، قالت: في السماء. طب قال لها: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. انتبهوا أخواننا، لأن وصل الجهل ببعض الناس أنه قال: لا يسأل عن الله بأين. طب ده النبي اللي سأل، أنت متخيل؟ واحد يقول لك: ما ينفعش، لا يجوز لك شرعا أن تقول أين الله. قال: لا، ده الذي سأل هذا السؤال هو النبي محمد، أعرف الخلق بالخالق عز وجل، فكيف تحرم علي شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردتم بالجسم ما يلحقه من وإلى، فقد نزل جبريل من عنده وعرج برسوله إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب، وعبده المسيح وعبده المسيح رفع إليه. وإن أردتم بالجسم ما يتميز منه أمر غير أمر، فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال جميعه من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة، وهذه صفات متميزة متغايرة. كلمة متميزة أي لا تكون على وجه الكمال المطلق إلا لله، انتبه. كلمة متغيرة أي السمع غير البصر والغضب غير الفرح، يعني متغيرة في معانيها. يقول: نعم، متميزة أي لله عز وجل الكمال المطلق منها، متغيرة أي صفة السمع غير صفة البصر، والقدرة غير الحياة، والفرح غير الغضب. ومن قال إنها صفة واحدة فهو بالمجانين أشبه منه بالعقلاء، وقد قال أعلم الخلق به: أعوذ برضاك من سخطك. طب لو كان الرضا هو السخط، الكلام ده يصدر من عقل. وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، والمستعاذ به غير المستعاذ منه، وأما استعادته به منه فباعتبارين مختلفين، فإن الصفة المستعاذ بها والصفة المستعاذ منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد، فالمستعيذ بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيد بالموصوف بهما منه. وإن أردت بالجسم ما له وجه ويدان وسمع وبصر، فنحن نؤمن بوجه ربنا الأعلى وبيديه وبسمعه وبصره وغير ذلك من صفته التي أطلقها على نفسه. وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومستويا على غيره، فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه. وهنا بننبه تاني وأعد وأزيد، عاوزكم تفرقوا يا رجالة بين أمرين اثنين، بين صفة العلو لله وصفة الاستواء، هذه غير هذه. صفة العلو صفة ذاتية للرب عز وجل، صفة الاستواء صفة فعلية، استوى بعد أن لم يكن مستوى على عرشه، لأن العرش مخلوق والله أخبرنا بأنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، يبقى استوى بعد أن لم يكن مستويا على عرشه. أما العلو صفة ذاتية لله عز وجل. وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومستويا على غيره فهو سبحانه فوق عباده مستوى على عرشه. وكذلك إن أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل عليها الوحي والعقل فنفيكم لها بهذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى وجناية على ألفاظ الوحي. أما الخطأ اللفظي فتسميتكم الموصوب بذلك جسما مركبا مؤلفا مشبها بغيره، وتسميتكم هذه الصفة تجسيما وتركيبا وتشبيها، فكذبتم على القرآن وعلى الرسول وعلى اللغة، ووضعتم لصفاته ألفاظا منكم بدأت وإليكم تعود. وأما خطأكم في المعنى فنفيكم وتعطيلكم لصفات كمالية بواسطة هذه التسمية والألقاب، فنفيتم المعنى الحق وسميتموه بالاسم المنكر، وكنتم في ذلك بمنزلة من سمع في العسل شفاء ولم يرى، فسأل عنه فقيل له مائع رقيق أصفر يشبه العذرة تتقيأه الزنابير. مظبوط. وهو ده، ومن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا التعريف، ومن عرفه وذاقه لم يزد هذا التعريف عنده إلا محبة له ورغبة فيه. ولله ضر القائل تقول هذا جني النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما. والحق قد يعتريه سوء تعبير، وأشد ما جدل أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم من التنفير عنه سوء التعبير عما جاء به وضرب الأمثال القبيح له، والتعبير عن تلك المعاني التي لا أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها في مسامع المغترين المخدوعين فوصلت إلى قلوبهم فنفرت عنها، وأكثر العقول كما عهدت تقبل القول بعبارة وترده بعبارة أخرى. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأوصيكم إخواني بعد تقوى الله عز وجل، اصبروا على طلب العلم، اصبر. وإن اعتراك في بعض الدروس شيء عز عليك أن تفهمه حسبك أنك مع القوم لا يشقى بهم جليس، وإياك أن تستسلم لصعوبة الفهم في أمر من الأمور، بل جاهد واصبر وصابر، ومن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. دقيقتان ونواصل الدرس.